الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات البينة الإسلامية بالتعاون مع مؤسسة دار أهل الأثر أن يقدموا لكم هذه المادة أعياد الكفار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا أوصانا بوصية عظيمة كما وصى بها الأولين، فقال تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إن أعظم ما أنعم الله به سبحانه وتعالى على عباده هي نعمة الإسلام والهداية، والهداية إلى الصراط المستقيم والثبات على دينه القويم، ومن عليهم بمخالفة أصحاب الجحيم. قال تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في هذه الآية التي أمرنا بتلاوتها 17 مرة في اليوم والليلة فضلا عن النوافل، ليؤكد أمرا مهما، وهو وجوب مخالفة اليهود والنصارى وتحريم التشبه بهم سواء في عقائدهم أو عباداتهم أو ما هو من خصائصهم. فالله جل وعلا قد أنعم علينا بشريعة كاملة وصالحة وكاملة لمصالح الدين والدنيا، وعلق السعادة عليها في الدنيا والآخرة وعلى التمسك بهديها. فقال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تبارك وتعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الشريعة هي الصراط المستقيم الذي هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وما خالفها فهو طريق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى والمشركين. ولهذا فقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على الأمر بمخالفتهم والنهي عن التشبه بهم إبعادا للمسلم عما فيه مضرته، لأن أعمال الكفار باطلة ومساعيهم ضالة. قال جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال جل وعلا: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. أيها المسلمون، إن الناظر في حال كثير من المسلمين اليوم ممن ضعف إيمانه وقل ورعه ليرى ذلك المستوى الوضيع الذي وصل إليه بعضهم من إجراف خلف الإعجاب بالكفر وأهله أو الانبهار بالباطل وزيفه، مما حدا ببعضهم إلى التشبه بهم وتقليدهم ومحاولة محاكاتهم، ناسيا أو متناسيا الاعتزاز بدينه والتميز بعقيدته. ومن ذلك مشاركة بعض المسلمين للكفار بأعيادهم وتهنئتهم بها. أيها المسلمون، لقد جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك أشد النهي، وعن كل ما فيه مشابهة لهم حتى بأخص العبادات والمعاملات. فقد أخرج أبو داود والنسائي وأحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال علامة ابن عثيمين رحمه الله: فيه إشارة إلى الأعياد التي تقام مثل عيد الأم وعيد العمال وعيد كذا وعيد كذا، كلها باطلة وليس لها تعلق بالشريعة الإسلامية، وإنما تشبه أعياد الجاهلية. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج أبو داود في سننه من حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله أن ينحر إبلا ببوانة، وهو اسم لمكان موضع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لوفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: وهذا يدل على أن الذبح في مكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله. وقال رحمه الله: فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا، وإن كانوا قد أسلموا وتركوا ذلك العيد، والسائر لا يتخذ ذلك المكان عيدا بل يذبح فيه فقط، فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما. فقد جاء عن جماعة من السلف كمجاهد والربيع بن أنس والقاضي أبي يعلى أن المقصود بالآية هو أعياد المشركين. وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وهذا يدل على أن العيد من أعظم خصائص الأديان. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. والأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك كما قال شيخ الإسلام، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وإظهار شعائره. انتهى كلامه رحمه الله. ونقل رحمه الله عن بعض أصحاب مالك أن من ذبح بطيخة في أعيادهم فكأنما ذبح خنزيرا. أيها المسلمون، إن مشابهة الكفار في بعض أعيادهم يوجب سرور قلوبهم وانشراح صدورهم بما هم عليه من الباطل، فإن ذل التبعية لهم والمسارعة في تقليدهم يورث اغترارا بما هم عليه، فيظنون أنهم على حق. والله جل وعلا يقول: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ثم إن المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة من العقائد الفاسدة على وجه المسارعة والتدرج الخفي. ومن أعظم المفاسد أيضا الحاصلة في ذلك أن مشابهة الكفار في الظاهر تورث نوعا من المودة والمحبة والموالاة بالباطل، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وبناء على هذا أخي المبارك، اعلم أنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يقيم احتفالات لأعيان لا أصل لها في دين الإسلام، ولا يجوز أيضا حضورها ولا المشاركة فيها ولا الإعانة عليها بأي شيء كان، لأنها إثم ومجاوزة لحدود الله. والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فلا يجوز للمسلم التعاون مع الكفار بأعيادهم بأي وجه من وجوه التعاون، ومن ذلك إشهار أعيادهم وإعلانها ولا الدعوة إليها بأي وسيلة، سواء كانت الدعوة عن طريق وسائل الإعلام أو نصب الساعات واللوحات الرقمية أو صناعة الملابس والأغراض التذكارية أو طبع البطاقات أو الكراسات المدرسية أو عمل التخفيضات التجارية أو الجوائز المادية من أجلها أو الأنشطة الرياضية أو نشر شعار خاص بها. ولا يجوز اعتبار هذه الأعياد أنها مناسبات سعيدة أو أوقات مباركة فتعطل بها الأعمال التجارية أو افتتاح المشاريع وغيرها. ولا يجوز أن يعتقد الإنسان المسلم في هذه الأيام ميزة على غيرها، لأن هذه الأيام كغيرها من الأيام، ولأن هذا من الاعتقاد الفاسد الذي لا يغير من حقيقتها شيئا، بل إن هذا الاعتقاد فيها هو إثم على إثم وظلمات بعضها فوق بعض. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على عظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه، وصلى على صحبه وآله ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، سئل فضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وجعل الفردوس الأعلى مأواه عن حكم تهنئة الكفار بعيد الكريسماس وكيف نرد عليهم إذا هنؤونا به، وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي يقيمونها بهذه المناسبة، وهل يأثم الإنسان إذا فعل شيئا مما ذكر بغير قصد وإنما فعله إما مجاملة أو حياء أو إحراجا أو غير ذلك من الأسباب، وهل يجوز التشبه به بذلك؟ فأجاب رحمه الله: تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة حيث قال: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن تهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبيح ما فعل. من هنا فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراما وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم، لأن فيها إقرار لما هم عليه من شعائر الكفر ورضا به لهم، وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنئ بها غيره، لأن الله تعالى قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص بالعمل أم لا. وإذا هنأونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى، لأنها إما مبتدعة في دينهم وإما مشروعة ولكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، وقال فيه تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام، لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها. وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى أو أطباق الطعام أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام في الاقتضاء للصراط المستقيم: مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك بانتهاز الفرص واستدلال الضعفاء. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فعل شيئا من ذلك فهو آثم، سواء فعله مجاملة أو توددا أو حياء أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه من المداهنة في دين الله ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفقرهم بدينهم. والله المسؤول أن يعز المسلمين بدينهم ويرزقهم الثبات عليه وينصرهم على أعدائهم، إنه قوي عزيز. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره وبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا والحاضرين من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين عامة وولاة هذه البلاد خاصة. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة الذين يدلونهم على الخير ويعينونهم عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على سائر النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات البينة الإسلامية بالتعاون مع مؤسسة دار أهل الأثر أن يقدموا لكم هذه المادة أعياد الكفار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا أوصانا بوصية عظيمة كما وصى بها الأولين، فقال تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إن أعظم ما أنعم الله به سبحانه وتعالى على عباده هي نعمة الإسلام والهداية، والهداية إلى الصراط المستقيم والثبات على دينه القويم، ومن عليهم بمخالفة أصحاب الجحيم. قال تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في هذه الآية التي أمرنا بتلاوتها 17 مرة في اليوم والليلة فضلا عن النوافل، ليؤكد أمرا مهما، وهو وجوب مخالفة اليهود والنصارى وتحريم التشبه بهم، سواء في عقائدهم أو عباداتهم أو ما هو من خصائصهم. فالله جل وعلا قد أنعم علينا بشريعة كاملة وصالحة وكاملة لمصالح الدين والدنيا، وعلق السعادة عليها في الدنيا والآخرة وعلى التمسك بهديها. فقال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تبارك وتعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الشريعة هي الصراط المستقيم الذي هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وما خالفها فهو طريق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى والمشركين. ولهذا فقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على الأمر بمخالفتهم والنهي عن التشبه بهم إبعادا للمسلم عما فيه مضرته، لأن أعمال الكفار باطلة ومساعيهم ضالة. قال جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال جل وعلا: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. أيها المسلمون، إن الناظر في حال كثير من المسلمين اليوم ممن ضعف إيمانه وقل ورعه ليرى ذلك المستوى الوضيع الذي وصل إليه بعضهم من انجراف خلف الإعجاب بالكفر وأهله أو الانبهار بالباطل وزيفه، مما حدا ببعضهم إلى التشبه بهم وتقليدهم ومحاولة محاكاتهم، ناسيا أو متناسيا الاعتزاز بدينه والتميز بعقيدته. ومن ذلك مشاركة بعض المسلمين للكفار بأعيادهم وتهنئتهم بها. أيها المسلمون، لقد جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك أشد النهي، وعن كل ما فيه مشابهة لهم حتى بأخص العبادات والمعاملات. فقد أخرج أبو داود والنسائي وأحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال علامة ابن عثيمين رحمه الله: فيه إشارة إلى الأعياد التي تقام مثل عيد الأم وعيد العمال وعيد كذا وعيد كذا، كلها باطلة وليس لها تعلق بالشريعة الإسلامية، وإنما تشبه أعياد الجاهلية. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج أبو داود في سننه من حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله أن ينحر إبلا ببوانة، وهو اسم لمكان موضع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لوفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: وهذا يدل على أن الذبح في مكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله. وقال رحمه الله: فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا، وإن كانوا قد أسلموا وتركوا ذلك العيد، والسائر لا يتخذ ذلك المكان عيدا بل يذبح فيه فقط، فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما. فقد جاء عن جماعة من السلف كمجاهد والربيع بن أنس والقاضي أبي يعلى أن المقصود بالآية هو أعياد المشركين. وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وهذا يدل على أن العيد من أعظم خصائص الأديان. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. والأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك كما قال شيخ الإسلام، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وإظهار شعائره. انتهى كلامه رحمه الله. ونقل رحمه الله عن بعض أصحاب مالك أن من ذبح بطيخة في أعيادهم فكأنما ذبح خنزيرا. أيها المسلمون، إن مشابهة الكفار في بعض أعيادهم يوجب سرور قلوبهم وانشراح صدورهم بما هم عليه من الباطل، فإن ذل التبعية لهم والمسارعة في تقليدهم يورث اغترارا بما هم عليه، فيظنون أنهم على حق. والله جل وعلا يقول: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ثم إن المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة من العقائد الفاسدة على وجه المسارعة والتدرج الخفي. ومن أعظم المفاسد أيضا الحاصلة في ذلك أن مشابهة الكفار في الظاهر تورث نوعا من المودة والمحبة والموالاة بالباطل، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وبناء على هذا أخي المبارك، اعلم أنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يقيم احتفالات لأعيان لا أصل لها في دين الإسلام، ولا يجوز أيضا حضورها ولا المشاركة فيها ولا الإعانة عليها بأي شيء كان، لأنها إثم ومجاوزة لحدود الله. والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فلا يجوز للمسلم التعاون مع الكفار بأعيادهم بأي وجه من وجوه التعاون، ومن ذلك إشهار أعيادهم وإعلانها، ولا الدعوة إليها بأي وسيلة، سواء كانت الدعوة عن طريق وسائل الإعلام أو نصب الساعات واللوحات الرقمية أو صناعة الملابس والأغراض التذكارية أو طبع البطاقات أو الكراسات المدرسية أو عمل التخفيضات التجارية أو الجوائز المادية من أجلها أو الأنشطة الرياضية أو نشر شعار خاص بها. ولا يجوز اعتبار هذه الأعياد أنها مناسبات سعيدة أو أوقات مباركة فتعطل بها الأعمال التجارية أو افتتاح المشاريع وغيرها. ولا يجوز أن يعتقد الإنسان المسلم في هذه الأيام ميزة على غيرها، لأن هذه الأيام كغيرها من الأيام، ولأن هذا من الاعتقاد الفاسد الذي لا يغير من حقيقتها شيئا، بل إن هذا الاعتقاد فيها هو إثم على إثم وظلمات بعضها فوق بعض. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على عظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه، وصلى على صحبه وآله ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، سئل فضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وجعل الفردوس الأعلى مأواه عن حكم تهنئة الكفار بعيد الكريسماس وكيف نرد عليهم إذا هنؤونا به، وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي يقيمونها بهذه المناسبة، وهل يأثم الإنسان إذا فعل شيئا مما ذكر بغير قصد وإنما فعله إما مجاملة أو حياء أو إحراجا أو غير ذلك من الأسباب، وهل يجوز التشبه به بذلك؟ فأجاب رحمه الله: تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة، حيث قال: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن تهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله. وأشد وقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبيح ما فعل. من هنا فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراما وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم، لأن فيها إقرار لما هم عليه من شعائر الكفر ورضا به لهم. وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه، لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنئ بها غيره، لأن الله تعالى قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص بالعمل أم لا. وإذا هنأونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك، لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى، لأنها إما مبتدعة في دينهم وإما مشروعة ولكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، وقال به تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام، لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها. وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى أو أطباق الطعام أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام في الاقتضاء للصراط المستقيم: مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك بانتهاز الفرص واستذلال الضعفاء. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فعل شيئا من ذلك فهو آثم، سواء فعله مجاملة أو توددا أو حياء أو لغير ذلك من أسباب، لأنه من المداهنة في دين الله ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم. والله المسؤول أن يعز المسلمين بدينهم ويرزقهم الثبات عليه وينصرهم على أعدائهم، إنه قوي عزيز. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره وبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا والحاضرين من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين عامة وولاة هذه البلاد خاصة. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة الذين يدلونهم على الخير ويعينونهم عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على سائر النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.